هذا بما لن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الحادي عشر بعد المئة الخامسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ولا نزال في الباب الذي جعل الإمام النووي عنوانه باب فضل البكاء من خشية الله عز وجل والشوق إليه. وقد وصلنا إلى الحديث التاسع من أحاديث هذا الباب، وهو الحديث الذي يرويه الإمام البخاري بسنده عن إبراهيم عن أبيه عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الرحمن بن عوف ابن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. عبد الرحمن بن عوف رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه واحد من المهاجرين كما قد عرفنا، وقد هاجر من مكة إلى المدينة المنورة وليس معه نشب ولا مال، ترك كل شيء لحاقا برسول الله صلى الله عليه وسلم وإيثارا لدين الله عز وجل. وقد علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يؤاخي بين الأنصار والمهاجرين آخى بينه وبين سعد بن الربيع، وقام سعد بن الربيع بمسؤوليات هذه الأخوة كسائر الأنصار على خير ما ينبغي، فعرض كل ما يملك ليقسمه بينه وبينه من أرض ومال، يعني نقود ودراهم، وكانت له زوجتان، عرض أن يطلق الواحدة منهما ليتزوجها هو بمهره الذي أعطاه لها، ولكنه رضي الله عنه أي عبد الرحمن بن عوف قال له: بارك الله لك في مالك وأهلك، ولكن دلني على السوق. فدله على السوق وأخذ يقدح ويشتغل كما أمر الله سبحانه وتعالى. وقد علمنا في أكثر من مناسبة أن الكدح في السوق عبادة، بل جزء لا يتجزأ من العبادة، وهذا شيء يجهله كثيرا من الذين يمارسون الدين ممارسة سطحية، فالعمل الذي يمارسه الإنسان في معمله أو في مزرعته أو في مصنعه أو في تجارته أو في وظيفته التي يخدم من خلالها الناس عبادة تامة يتقرب فيها الإنسان إلى الله عز وجل، وهذا الشيء أوضحناه ولا نزال نوضحه، ونحن الآن بصدد إيضاحه في دروس الأربعاء. إذا أحببتم أن تزدادوا معرفة بهذه الحقيقة، وهنالك كثيرون في عصرنا
يتصورون أن العبادة منفصلة عن الحياة، وأن الإنسان بوسعه أن يختار العبادة ويترك العمل، وهؤلاء قد ضلوا عن صراط الله سبحانه وتعالى. يتصور أحدهم أنه إذا تردد على المساجد وحضر الدروس وترك العمل الذي يكدح من ورائه أو يجمع من ورائه رزقا لنفسه ولأهله وأولاده، فهذا قد ترك الدنيا وآخر الآخرة، وقد ضل هذا الإنسان في تصوره هذا. سعي الإنسان على زوجه وأولاده عبادة، وكل تعب يتعبه الإنسان وضمن يمارسه في سبيل أن يوسع على أهله وأولاده عبادة، طبعا بشرط النية. حتى الصلاة إذا لم تتوفر النية كاملة لا ثواب فيها إطلاقا. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف لم يقل في نفسه ها لقد ضمنت لي الدنيا فلأتفرغ للآخرة، ها هو سعد بن الربيع قد أعطاني كل ما أحتاج إليه، ما لي وللدنيا، فلأترك الدنيا ولأتجه إلى الله عز وجل إطلاقا. لم يخطر في باله هذا المعنى أبدا، ذلك لأنه معنى شاذ عن الإسلام، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد علمهم هذا التكامل، وعلمهم أن الدين هو الحياة، وأن الحياة السليمة هي الدين. فدخل عبد الرحمن ابن عوف وترك السوق، وأخذ يكدح ويشتغل ويعبد الله عز وجل من خلال عمله في السوق، ومن خلال تواصله مع أهله، ومن خلال لقائه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. كل ذلك سلسلة موصولة الحلقات من العبادة. وأكرم الله عبد الرحمن بن عوف بالمال والغنى، فأصبح عبد الرحمن بن عوف ممن يضرب بهم المثل في الغنى، وهذا شيء معروف. وغناه طبعا إنما كان من جراء سعيه وكدحه في السوق، ومن جراء توفيق الله سبحانه وتعالى له. ولكن انظروا أيها الإخوة إلى التكامل الذي ينبغي أن يتمتع به الإنسان في هذه الحياة. عبد الرحمن بن عوف كان يكدح في السوق عابدا، وكان يتاجر عابدا، وكان يجاهد في سبيل الله عابدا، وكان يركع ويسجد في المسجد عابدا، وكان يجالس أهله وأولاده عابدا. ولكن عندما تأتي الدنيا ويقبل ويوفق الله سبحانه وتعالى عبدا من عباده في مسعاه الدنيوي، فتندلق الدنيا إليه وتفيض بها داره. ما الذي ينبغي أن يتخذه الإنسان في هذه الحالة من موقف؟ ينبغي أن يكون على حذر، وينبغي أن يتذكر قول الله عز وجل: ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لعل هذا المال الذي أكرمني الله به حتى أصبح يندلق إلى داري هكذا، لعله استدراج، والله عز وجل من عادته أن يستدرج، كما أن من عادته أن يكرم. الباري عز وجل أعلن في كتابه أنه يكرم عباده بالرزق والعطاء، وقال: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. بل أعلم أنه يعطي المال إكراما لا استدراجا، وذلك عندما قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وعندما قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمر والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، الشيطان يعدكم الفقر ويأمر بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، يعدكم عطاء ويعدكم غنى وإكراما. والباري عز وجل أعلم أيضا أنه يعطي استدراجا وكرر هذا في محكمة تبيانه، فقال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إذا هذا عطاء من نوع آخر، هذا عطاء استدراج، يعني عطاء رباني لإنسان حاق به غضب الله فعجل له في هذه الدنيا ما يريد أن يناله من متعة ومن مظاهر خير ونعيم. والباري عز وجل قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إذا الباري عز وجل أعلم أنه يعطي عباده في بعض الأحيان إكراما وحبا، لكن يعطي في بعض الأحيان طائفة أخرى من عباده استدراجا وأثرا بغضب. هنا ما هو أدب الإنسان المؤمن؟ الأدب الإيماني والإسلامي الذي ينبغي أن يتمتع به كل منا هو أن يتجاوبه هذان الاحتمالات، فإذا رأى أن نعيما قد اندلق إليه وأن عافية يمتعه الله بها وأن الله سبحانه وتعالى نقله من الفقر إلى الغنى، ينبغي أن لا يركن إلى الاحتمال الأول أنه إكرام وعطاء من الله عز وجل، لا، هذه رقية شيطان، بل ينبغي أن يتخوف على نفسه، ترى لعلي قد أغضبت الباري عز وجل لسوء بدر مني لمعصية ارتكبتها، فالباري سبحانه وتعالى عجل لي جزائي في هذه الدنيا ليعاقبني في العقبة، لعلني من المستدرجين، لعلي واحد ممن قال الله عز وجل عنه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. ما الذي يضمن لي أن الله عز وجل يعطيني إكراما وتحببا ولا يعطيني استدراجا؟ هكذا ينبغي أن يكون الإنسان المسلم، ينبغي أن يتخوف، ولكن أيضا ما ينبغي أن يقذف به التخوف إلى اليأس، يعني ما ينبغي أن نتصور أنه قولا واحدا كل هذا النعيم الذي يكرمني الله عز وجل به هو استدراج وأنا آمن للعقاب، كذلك أبدا. ولا ييأس من روح الله إلا القوم الفاسقون، هذا كلام الله عز وجل أيضا. فما ينبغي أن تأمن مكر الله وما ينبغي أن تيأس من روح الله أيضا، لا هذا ولا ذاك. هذا بالنسبة للإنسان للواحد من أمثاله ممن يتطوح في كثير من الأحيان في نسيان في معاصي في أهواء، ممن قد يقع في موبقات وجد أن الله سبحانه وتعالى يمتعه بالعافية والعطاء والنعم، ينبغي أن يكون أمام هذا العطاء الرباني بين حالتين اثنتين، كل منهما يجذبه بشكل متساوي، ولكن إذا رأى الإنسان نفسه مقصرا فليرجح جانب الخوف على جانب الرجاء. إذا رأى الإنسان نفسه مقصرا، هذا بالنسبة لواحد من أمثالنا. لكن انظروا إلى أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم كيف كانوا يتخوفون على أنفسهم، ولست أدري مما كانوا يتخوفون. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شهد له شهادة جعلتهم يتبوؤون أعلى الرتب في أجيال المسلمين، ثم إنهم كانوا من القرون الثلاثة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فها هو ذا واحد من هؤلاء الصحابة، بل من أخص هؤلاء الصحابة وهو عبد الرحمن ابن عوف، وقد أكرمه الله سبحانه وتعالى بالغنى كما تعلمون، بعد أن أنحلت يده وبعد أن ترك كل شيء في سبيل الله عز وجل، استغنى بعد فقر وأصبحت داره مليئة بالخيرات. ولكن هل أطغته هذه الدنيا؟ هل ركن إليها؟ هل سكر بها؟ لا، بل أقول هل تصور أن هذا العطاء إكرام من الله وأنه دليل محبة من الله له، وركن إلى هذا التصور واطمأن إلى أنه ليس من التائهين والشاهدين عن صراط الله أبدا، على الرغم من أنه واحد من أخص أصحاب رسول الله، وكم شهد له المصطفى صلى الله عليه وسلم. على الرغم من هذا فهو عندما يرى المال أمامه ويرى مظاهر النعمة تتألق بين يديه يفيض قلبه خوفا من الله عز وجل، يفيض قلبه إشفاقا على نفسه من أن الله عز وجل ربما يكون قد استدرجه. وهذا المشهد نموذج لهذه المشاعر التي كانت تطوف بنفس عبد الرحمن بن عوف وغير عبد الرحمن بن عوف كما سنجد. كان صائما وأتي بطعامه عند الإفطار، إنسان أكرمه الله بالمال والغنى، وجد ألوانا من الطعام ربما أمامه، كل شيء مهيأ، نظر إلى هذا الطعام نظر العبد، نظر العبد الذي يعترف بعبوديته لمولاه وخالقه عز وجل. وإذا نظر الإنسان إلى نفسه نظر العبد لا يمكن إلا أن يرى نفسه مقصرا، مستحيل. عندما تنظر إلى نفسك من خلال عبوديتك لله لابد أن تجد نفسك مقصرا ولو كنت من كبار الربانيين. سبب أنك بمقدار ما تتبين ذل عبوديتك تتبين واسع الفجوة بينك وبين مولاك وخالقك، فتدرك من خلال هذه الفجوة شدة تقصيرك، لأن شعورك بعبوديتك يساوي شعورك بكمال الله، بعظيم منن الله، بعظيم إكرام الله عز وجل، وعندئذ تشعر بأنك مقصر في جنبه، لم تؤدي حق شيء من آلائه ونعمه. أيا كان هذا الإنسان عندما يدرك عبوديته المهينة لله لا يمكن أن يتصور أنه قد أدى حق هذه العبودية، المستحيل. من في الناس وفي الأجيال وفي القرون من هو أكرم على الله من رسوله محمد عليه الصلاة والسلام؟ أبدا لا يوجد. ومع ذلك فلما كان تصوره دائما لنفسه من خلال كونه عبدا لله عز وجل
كان يرى نفسه مقصرا، وهو رسول الله الذي قال عنه الله وقال له وإنك لعلى خلق عظيم. وشعوره بعبوديته لله كان يشعره بتقصيره في جنب الله، لذلك كان يصلي من الليل أكثر ويقوم في صلاته حتى تتورم منه القدمان، يتورم منه القدمان. وكان بعض الصحابة كبلال وغير بلال يقولون فيما كل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكان يقول أفلا أكون عبدا شكورا، يعني أنني مقصر. ما معنى قوله أفلا أكون عبدا شكورا؟ أي إما كاهن مثقل بحق الربوبية بل بحقوق الربوبية، ذلك لأن عبودية لله تشكل مقياسا لحقوق الله عليه. طيب أفلا ينبغي أن أؤدي حقوق ربوبيتي التي علي لله عز وجل؟ إذا ما من إنسان ينظر إلى نفسه عبدا لله إلا وتطالعه عبوديته لله على حقيقة تقصيره في جنب الله. فإذا رأى الغناء أمامه، وإذا رأى ألوان الطعام قد وصفت بين يديه كما رأينا بالنسبة لعبد الرحمن بن عوف، وهو مغموس الشعور بمعاني عبوديته لله عز وجل، شيء طبيعي جدا أن يلتف به هذا الشعور المبني المؤلم، وتطوف به الخشية من أن يكون هذا النعيم الذي أكرمه الله عز وجل به تعجيلا لحسناته في الدنيا، لأن له عقابا ينتظره يوم القيامة. وهذا الأمر يبدو بالنسبة لنا أمرا غريبا، ذلك لأننا مقصرون عن هذا المعنى، متباعدون عن هذه التربية، بل متباعدون عن هذا الشعور الذي هو شعور أساسي ينبغي أن يوجد في كيان كل عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. لكن انظروا إلى المنطق الذي اعتمد عليه عبد الرحمن بن عوف في خوفه من الله عز وجل، هذا هو دليله. عندما رأى هذا الطعام أمامه قال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني. وانظروا اولا الى هذا الكلام، قتل مصعب بن عمير وهو خير مني. من الذي قال ان مصعب بن عمير خير من عبد الرحمن بن عوف؟ هكذا عبوديته لله. واذا كان الانسان عبدا فعلا وقد أدرك عبوديته لله لا يمكن أن يرى نفسه خيرا من أي إنسان، بل لا يمكن إلا أن يرى أن أي إنسان خير منه. وكان في الناس من يعجبون عندما أقول هذا الكلام، وكان في الشباب من يقفون في طريق ليسألوا معترضين في بعض الأحيان، يقول قائلهم كيف أرى الإنسان الفاسق فأتصور أنه خير مني؟ نعم ستعلم كيف. مصعب بن عمير قتل وهو خير مني، يعني شيء مكتوب في كان، وهذا لا يحتاج إلى بحث. من هو مصعب بن عمير؟ مصعب بن عمير هو ذاك الإنسان الذي أمضى شطرا كبيرا من حياته في مكة عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة مشركا، وكان شابا مترفا، وكان مضرب المثل في الترف والبذخ والأناقة، وكان الناس يعرفون أن مصعب بن عمير مر من هذا السوق لما يجدون من رائحة العطر التي عرف بها مصعب. كان مضرب المثل في الأناقة، ثم إن الله عز وجل هداه
فطاب قلبه ايمانا بالله عز وجل ودخل الاسلام فؤادا وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدين وهاجر مع رسول الله بل ارسله رسول الله قبل الهجره كما قلنا ليدعو اهل المدينه الى الاسلام وليحاورهم وليعرفهم بالاسلام ولعل الفتره ما بين اسلامه ما بين خروجه من الجاهليه الى الاسلام وما بين ذهابه داعيا الى الاسلام لعل الفتره ليست اكثر من سنه وربع اشهر مصعب بن عمير هذا عندما اعتنق الاسلام وعانقه انتقل من حال الى حال اي عرف نفسه عبدا لم يمارس الاسلام قصا ايها الاخوه عرف نفسه عبدا لله سبحانه وتعالى فنفض يديه من الدنيا نفض يديه من نعيمها ومظاهر بريقها ليس معنى ذلك انه ترك العمل معاذ الله ليس معنى ذلك انه ترك السوق معاذ الله ولكن لم يعد يهنأ له ذلك النموذج من الحياة هذه الأناقة لم تعد نفسه متجهة إليه وتزهد ثم تزهد وابتعد عن الدنيا وكانت النهاية أن وقع شهيدا في معركة أحد وجاء الصحابة يخبرون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتل وقيل له إن مصعب بن عمير قد قتل وجاءوا يسألونه عن مشكلة ما هي مصعب بن عمير قتل وليس عليه مما يرتديه الإنسان إلا ثوب واحد ممزق إن ستر به أعلاه تكشف أدناه وإن ستر به أدناه تكشف أعلى جاءوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعون به وهو شهيد لا يكفن بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن نقول عن بكاء سيدنا عبد الرحمن بمناسبة حديثه عن مصعب فلنتذكر بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى رسول الله لما تذكر من حال مصعب في جاهليته يوم كان مضرب المثل بالأناقة يوم كان مضرب المثل بالطرب بالنعيم بالتقلب في زهرة الحياة الدنيا والآن يرحل إلى الله وقد نفض يديه من الدنيا كله حتى الثوب الذي يرتديه الإنسان متجملا أو متسترا ثوب ممزق واحد هكذا وكأن لسانه يقول سعيا إلى الله بغير زاد نعم الزاد ما ألقاه في رحاب الله سبحانه وتعالى نعم هذا هو مصعب بن عمير واحد منا ربما يعجب من ان يتحول الانسان بسبب تدينه او ايمانه الى هذا الحال وربما في الناس من يقول ان هذا انجذب بالمعنى العام لا الصوفية او الشرعية نعم لا والله لم ينجذب هذا الانسان وانما صحى بعد غفلة وتنبه بعد رقاء ومن ذاق طعم القرب من الله لم يستطع ان يذوق لذة وراء ذلك من لذائذ الدنيا ابدا ذلك هو مصعب بن عمير الذي شاء ان يضرب عبد الرحمن بن عوف المثل به يتصور مصعب بن عمير وقد قتل يوم احد وهذه هي حاله اما انا هكذا يتصور عبد الرحمن فالدنيا كلها تنقص من حوله المال وفير والذهب كثير والطعام ألوان. كيف تكون بيني وبين ذلك الإنسان صلة؟ وهذه هي حالي منه، حال النقيض من النقيض. هذا التناقض الذي رآه عبد الرحمن بن عوف، خيل إليه أنه ربما كان من البعيدين عن الله وممن أغضبهم الله عز وجل، إذ ربما لو أحبه الله عز وجل لقلل من دنياه ولجعله يعيش حياة شظف وحياة زهد وشيء من الخيشان. هذا التصور جعله يغص بالطعام الذي أمامه، وجعله يقول هذا الكلام بينه وبين نفسه: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه. ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال أعطينا من الدنيا ما قد أعطينا، لقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. يعني إذا كانت لنا حسنة يبدو أن الله أراد أن يكرمنا بها في الدنيا، إذا معنى هذا ربما سنرحل من هذه الدنيا إلى الله ولم تبق لنا حسنات. وربما يقال لنا من الدنيا ما بسط، أو قال أعطينا من الدنيا ما قد أعطينا، لقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. يعني إذا كانت لنا حسنات يبدو أن الله أراد أن يكرمنا بها في الدنيا، إذا معنى هذا ربما سنرحل من هذه الدنيا إلى الله ولم تبق لنا حسنات. وربما يقال لنا الكلام الذي قاله الله عز وجل خطابا لأقوام: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هنالك أناس يقول لهم الله يوم القيامة هذا الكلام: أذهبتم طيباتكم، ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، ليس لكم الآن عندنا شيء، ترى ما الضماني أن لا أكون منهم؟ هذا هو شعور عبد الرحمن بن عوف الصحابي الذي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هكذا تصور. وبدأ يأكل والبكاء يقف عقبة في حلقه، يغص بالطعام وأخذ يبكي ثم يبكي حتى لم يستطع أن يأكل فترك الطعام. نحن عندما نقرأ كلاما من هذا القبيل عن رجل كعبد الرحمن بن عوف نعجب أيها الإخوة، مرة أخرى أقول لكم، ويخيل إلينا أن هذا إنسان مبالغ وأنه متطرف وأنه متذمت كما يقول كثير من الناس اليوم، ولكن ينبغي أن نتصور أننا نحن المتطرفون الشاذون، وذلك هو النهج السليم الذي ينبغي أن ينتهجه كل مسلم. لو أن عبد الرحمن بن عوف لا غير اطمأن إلى أن الله أعطاه حبا وأن الله أكرمه بذلك لأن الله سبحانه وتعالى يحبه ولأنه من المقربين إليه لباء بالخزي، وإذا كان لعبد الرحمن بن عوف درجة عند الله لهذا الخوف تتحقق درجته. وهذا ليس شأن عبد الرحمن بن عوف، بل هو شأن كل المؤمنين وأصحاب رسول الله نموذج عمر بن الخطاب. واقرأوا ترجمة عمر بن الخطاب في صحيحين، وانظروا إلى شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، ماذا قال وماذا كانت حاله يوم سيقت إليه كنوز وغنائم القادسية. بعد أن وضع حرب القادسية أوزارها وغنم المسلمون ما غنموا وفتحت القادسية واستاق المسلمون كنوز كسرى ويزدجرد وفيها ما فيها من الآلهة والأموال والتحف المختلفة والكثيرة. سيقت هكذا ووضعت بين يدي عمر رضي الله عنه، نظر إلى هذه الأموال وأخذت حلقه غصة البكاء وبكى، ولعله لم يبك يوما بكاء أكثر مرارة من ذلك اليوم. وجاء من يسأله فيما يبكي، ونعمة سيقت إلى المسلمين من خلال هذه الغنائم. أجاب مخاطبا الله عز وجل من خلال بكائه، قال: اللهم إنك تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا مني، فلم تعطه أو لم تكرمه بشيء من هذا، وإنك تعلم أن أبا بكر كان خيرا مني فلم تعطه شيئا من هذا، فأعوذ بك اللهم أن يكون عطاؤك هذا فتنة لي في ديني. أنا أستجير بك من أن يكون هذا الإكرام الذي أكرمتني به نوع من الفتنة، نوع من الاستدراج. لكن طبعا عمر لا يستطيع أن يتصور هذا المعنى إلا بعد أن يتصور أن أبا بكر خير منه، وأن رسول الله خير منه، وأن كل الصحابة خير منه. عندما يتصور هذا يتصور هذا الخوف. لكن لو أنه وضع نفسه في منصب عالي وكان دائما يتذكر بطرب ونشوة ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وشهادته له، لا يمكن أن يخطر له هذا الشعور على بال، ولا يمكن أن يتأثر ويخاف إلى درجة هذا البكاء. لكن منبع القضية أن يتهم الإنسان نفسه، أن يرى الإنسان نفسه بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. وهنا أعود فأقول، يسألني كثير من الناس: كيف أتصور أن الناس كلهم خير مني، وفيهم الفساق وفيهم الضلال وفيهم الكفرة، وأنا أعلم أنني مؤمن وأنني مستقيم، وأنا أعلم أنني أبتعد عن كثيرا أو كل المنطقات، شيء طبيعي أن أعلم أني خير من هؤلاء الناس. هذا سوء تحليل للموضوع. عندما يقول هذا الصحابي إن فلانا خير مني، عندما يقول عمر بن الخطاب هذا الكلام، وعندما ينبغي أن يقول الواحد منا إن سائر عباد الله الذين نراه ربما كانوا خيرا منا، معنى هذا الكلام أن هذه الحياة إذا انتهت، وإذا وضع كل منهم منا دنياه ورحل إلى الله من خلال بوابة الموت، أنا لا أعلم كيف يختم لي وكيف يختم له. هذا هو المعنى. صحيح في اللحظة التي تعيشها الآن، نعم، إذا رأيت إنسانا يمارس فسقا ورأيت نفسك معافا عن هذا الفسق فأنت في هذه اللحظة خير من ذلك، إن كانت نيتك سليمة صافية عن الشواهد. لكن ليس الحديث عن اللحظة الآنية التي أنت فيها، وإنما السؤال عن المآل الذي ستنتهي أنت إليه وينتهي إليه صاحبك. هل تستطيع ولو كنت من أولياء الله عز وجل أن تضمن أنك ستموت وأنت وليك، وأن هذا الفاسق سيموت وهو فاسق؟ ما الذي يضمن هذا؟ كم وكم تحول الأولياء إلى فسقة وتحول الفسقة إلى أولياء، وفي كل يوم تتجلى هذه الظواهر. فما أدراك
أن كبرا يطوف بكيانك يجعلك سببا لغضب إلهي ينقطك بسببه وتذهب أعمالك الحسنة كلها أدراج الرياح. من الذي يضمن لك هذا؟ ولعل ذلك الفاكر، لعل بينها وبين الله خير دقيق جدا من عمل صالح يتشرف به فيكرمه الله بالتوبة بسبب هذا الخير ويجعله ينقلب من تلك الحالة إلى حالة. ولو أن إنسانا اعتمد على اللحظة التي يعيشها ليأتي من خلال ذلك القرار عن نفسه إلى المآل فهذا من أسوأ الناس. لو واحد قال الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني مثلا فلسفي هي أنا الآن إنسان صالح والأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل إني بدي تمهك، وهذا إنسان فاسق والأصل بقاء ما كان على ما كان بدي تنفاسق، إذا أنا أحسن منه. والله لئن قال هذا الكلام هذا الإنسان فهو في هذه اللحظة أسوأ من ذلك الفاسق، في هذه اللحظة وأسوأ من ذلك الفاسق. حتى الكافر هو اليوم كافر، فأنت أفضل منه لأنك مؤمن. قلاب المؤمن تساوي الإنسان الكافر والملحد، لكن في هذه اللحظة بعد قليل لا أدري ماذا يسمع الله عز وجل بك. ألا تقرأ قول الله عز وجل بتدبر؟ واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلس أو تتركه يلس. هذا مثل لإنسان كان من الصالحين، كان من الربانيين، كان يحفظ اسم الله الأعظم، وكان وكان ووعد في بعض الآثار أن نسمعه بالعام من بعض الله. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن انقلب فأصبح من أفسق الناس وأسوأهم. نعم، وفي التاريخ كثيرا من الناس العلماء الفطاحة الذين عرفوا بالصلاح وعرفوا بالدفاع عن دين الله عز وجل ختم لهم بخاتمة سيئة. نعم، رجل اسمه سقر كان في عصر الشيخ عبد القادر الجيلاني، هذا الإنسان كان من أعلم الناس بدين الله عز وجل وكان من أكثرهم دفاعا عن العقيدة الإسلامية، ولكن هذا الإنسان ختم له بخاتمة سيئة بحسب الظاهر والعياذ بالله، وله قصة معروفة. إذا ينبغي أن نتبين أن الحق هو هذا الذي نراه في مشاعر أمثال عبد الرحمن بن عوف وسيدنا عمر بن الخطاب وسائر الصحابة. كل إنسان مؤمن صادق الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى. نحن عندما نقرأ كلاما من هذا القبيل أو نقف أمام صورة من هذا النوع لواحد من هؤلاء الصحابة نجد بيننا وبين هذه الصورة فجوة كبيرة جدا، ونجد أنفسنا غرباء عن هذا. لا أقول السيئين، لا لا، أنا أتحدث عن الصالحين. نجد أننا نحن الذين نرى أنفسنا من الصالحين لا ننظر هذه النظرة أبدا، بل إن الواحد منا عندما يتعامل مع الآخرين يجد نفسه كأنما قد خلقه الله من طينة مستقلة، وأن الله قد ميزه لا بصفات بل بهوية إنسانية أخرى. فأنا أسير بين الناس متصورا أنني متميز عن هؤلاء البشر جميعا، وأن بيني وبين الله نسبا كبيرا. فإذا رأيت من يسيء أو من يظن بي ظن سوء أو من يضعني في مرتبة في تصوره أدنى من المرتبة التي أضع نفسي فيها تقوم الدنيا ولا تقوم بين جوانبها. انا اقول هذا عن نفسي، وهذا واقع جدا، ويشكل مرضا كبيرا من امراضنا وادوائنا، وهو الذي يسبب العقبة الكبيرة التي تجعل الاسلام ينحصر في دوائر صغيرة جدا ولا ينتشر انتشاره الطبيعي الذي كان ينتشر فيما مضى عندما لم يكن هذا الداء مستشريا في نفوسنا وفي كياناتنا. انا اضعكم امام نموذج صغير، ولاني قلته لكم ذات مرة لكي تتصوروا، لو أننا جميعا كنا ندعو إلى الله من هذا المنطلق كيف كان مآل الدين. إذا زار والدي رحمه الله تعالى قبل وفاته بعام ونيف، نعم، رجلا من البعيدين عن صراط الله عز وجل الشاهدين، لكن لا أدري ما الدافع الذي دفعه الى ان يأتي فيتعرف على والده. دخل عليه في غرفته الصغيرة دخول انسان مستعل متكبر، كأنه جاء ليتفرج على انسان حدث عنه كثيرا، وجلس اليه. وبعد قليل، وبعد ان بدأت المحادثة التقليدية كما تعرفون، قال له هذا الانسان، قال لوالدي: شيخي ادعو الله لنا نحن مقصرون، بهذه العبارة. فماذا كان جواب والدي؟ وانا اقول ايها الاخوة، وقد مضى والدي الى رحاب الله وقضى رحبه، ولو كان فيها لا يزال في حياته الدنيا لما كان لي الحق ان افوه بهذا الكلام الذي اقوله، لانه منعني، لكن انا رحل فقد اصبحت في حلم من القول. والدي مظنة ولاية، نعم. قال له: اانت تكون صادقا هذا الكلام؟ أأنت صادق في قولك بأنك مقصر مع الله عز وجل؟ إن كنت تشعر فعلا بتقصيرك في جنب الله عز وجل وتعلم هذا وتتألم لهذا التقصير فتطلب مني أن أدعو لك، فأبشر. ثم قال له: من هو الإنسان الذي لم يقصر في جنب الله يا عم؟ لعلك قد سمعت بالشيخ ملا والشيخ ملا، ولعلك جلست الى جانبي رأيت سجادتي ها هنا، واقتررت بلحيتي وبعمامتي وبالسبحة التي في يدي، فتصورت انني مقرب الى الله عز وجل وانك بعيد. ان كان هذا هو الشيء الذي خيل اليك انك مقصر، فاعلم انني مقصر اكثر منك. من منا الانسان الذي ادى حق الربوبية لله؟ من منا الانسان الذي يستطيع ان يقول انه غير مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى؟ لو انني كشفت لك عما في نفسي لرأيت العفونة التي في نفسي، ولكن الله ستير يحب الستر، يريك مني مظاهر التقوى والصلاح ويخفي ما لا يعلمه احد الا الله عز وجل. انظروا الى هذا الكلام. انا اسأل نفسي ايها الاخوة، وقد سألت نفسي، كم هم عدد المسلمين الداعين الى الله من اهل الدعوة ومن اهل العلم الذين يسيرون على هذا النهج ويقولون هذا الكلام لا تصنعا لا بل اختباعا وشعورا؟ كم هم؟ اظن انهم لا يبلغون 1%. نحن نتباهى بمظاهر الدين التي نتجمل بها، واصبحت السلوكات الدينية اكثر ما يكون بنياشين نتجمل بها امام الناس حتى يعرفوا اننا نعيش بمستوى معين. لكن انظر الى هذا الواقع، وانا اعلم ان والدي عندما يقول انا مقصر اكثر من كان يعني ما يقول، كان يعني ما يقول، لان الانسان كلما ازداد شعورا بعظمة الربوبية ازداد شعورا بضآلة نفسه، ازداد شعورا ببعده عن الله سبحانه وتعالى. لكن هنالك نقطة أخرى، انظروا أثر هذا الوضع على الدعوة، وانظروا كيف يحدث هذا الكلام تأثيرا كبيرا كبيرا في نفوس هؤلاء الشاردين. نظرت إلى هذا الإنسان الذي دخل دخول المستكبرين، نظرت إليه وهو يتطامن، نظرت إليه وهو قد بدأ يتأثر تأثرات كبيرة ويسمع شيئا لم يكن يتوقع أن يسمعه، واستيقظت بين جوانحه مشاعر عبوديته لله، وكل منا بين جوانحه مشاعر العبودية موجودة، إما أن تكون راقدة وإما أن تستيقظ. وفي نهاية الجلسة قال له: هل يمكن أن تعطيني وردا ألازمه لعل الله يصلح به حالي؟ من أقصى الجنوح إلى درجة أنه يريد أن يأخذ وردا ليلازمه، دخل مصافحا وخرج مقبلا. نحن اليوم أيها الإخوة نتكلم كثيرا عن الإسلام، نلقي محاضرات قنانها رنانها عن دين الله عز وجل، لا نجد شيئا من آثارها، نجد الفجوة هي ونجد الناس صعيدين، صعيد ها هنا وصعيد ها هنا، والصراع مستمر والأمر يسير على شكله التقليدي هكذا. لماذا؟ لأننا فقدنا هذا المعنى. لا يكون الإنسان ربانيا إلا إذا كان مصطبغا بذل العبودية لله، ولا يكون مصطبغا بذل العبودية لله إلا إذا غص بالنعمة كما يغفر المصيبة، كما لا يمكن. فأنت عندما تجد أن الله أكرمك بهذا الماء القراح البارد الزلال على ظمأ تشربه، عندما تجد نفسك تذوب خجلا من الله انك انت العبد العاصي الآثم البعيد عن الله، والله يكرمك بهذا الماء على ظهر، فانت غص بهذا الماء البارد لانك تعلم انك لا تتألم لهذه النعمة تماما كما تتألم لمصيبة، عندئذ تكون قد سرت على النهج السليم. وما منا من انسان الا ينبغي ان تكون هذه هي حاله. لو انك نظرت الى ما ياتيك من عند الله عز وجل، ثم اذا نظرت بالمقابل الى ما ياتي الى الله منك، لوجدت شيئا مخجلا. انظر الى الذي يفد اليك من الله، كله نعيم، عافية، صحة، جمال، قوة، مال، طعام، شراب، كون يفخر لك، تنام ملء عينيك. لم يشترط ان تكون من كبار اغنياء حتى تكون من هؤلاء المنعمين. اي انسان، اي انسان يصدق عليه هذا الكلام، هذا ما يفد اليك من عند الله. فما الذي يفد الى الله منك؟ ما الذي يفد الى الله منك؟ كيف عاملت الله سبحانه وتعالى بعد ان عاملك الله على هذا الاساس؟ ينبغي ان تنظر الى حالك. اذا كنت تاكل هذا الطعام الكهاب، واذا كنت تمارس هذا النعيم وانت في غفله عن الله، فاعلم انك تسير على شفير او على شفا جرف، وانك يوشك ان تقع فتندق منك العنق. واعلم انك في حالة خطرة جدا، غافل عن الله سبحانه وتعالى. اما ان كنت تمارس هذه النعم وأنت خزن من الله وأنت مستعين من الله عز وجل وأنت تتساءل يا ترى هل يتم الله عز وجل هذه النعم إكراما أم يعطينيها استدراجا وأنت تعلم أن في الناس من يستدرجهم الله سبحانه وتعالى وهذه سنة من سننه في عباده إذا كنت دائما تمارس هذه النعم وأنت في حالة خوف وزن فأبشر أن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنك حتى الإنسان الصالح يعني لو أن إنسانا مثلي أكرمه الله ووفقه لأن يجلس هذا المجلس ليعلم الناس دينه أكرمه الله سبحانه وتعالى لأن يتعلم دينه بدلا من أن يتعلم علوما أخرى أكرمه الله ليكون دلالا على بضاعة الله بدلا من أن يكون دلالا على بضاعة الشياطين إذا نظرت إلى نفسي وأعجبت بهذا فأنا الشر من كل هؤلاء الذين أحاورهم أنا الشر منهم جميعا لكن إذا وجدت أن هذا تفضل من الله وقت أهله كان ينتظر العالمين وجهه وجهه كان ينتظر العالمين وجهه وجهه ثانيا وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يلقي على لسان هذا الكلام وأنا مجرد صحيفة بيضاء نقشت عليها بيد القدرة الإلهية في هذه الأشياء عندئذ يمكن أن يدخر الله لي أجرا على هذا ويمكن أن أكون إذا أسير على هذا النهج لكن هذا الأمر يحتاج إلى جهاد يحتاج إلى مراقبة دائمة يحتاج إلى أن يكون الإنسان يقظا متنبيا إلى نفسه حتى لا تفكره التوفيق مآله إلى إحدى حالتين إما خطوة مقربة إلى الله أو آفة موقدة عن الله إذا كان هذا التوفيق الذي وفقك الله له سببا من أسباب تذللك لله وشكرك لله وشعورك بأنك تفضل الله عليك بهذا وأنت لله فهذا التوفيق خطوة توصلك إلى الله وأما إن كان هذا التوفيق يجعل من كيانك إنسانا معجبا بنفسه متباهيا على الأفراح فاعلم أن هذا التوفيق سبب لإقصائك عن الله سبحانه وتعالى إذا هذا المعنى أيها الإخوة ليس عبارة عن تصنعه عبد الرحمن بن عوف أكون هذا لأننا في بعض الأحيان نتصنع يعني ممكن أن نجد أنفسنا على مائدة عامرة نتذكر هذا الحديث بيجي واحد منا بيقول يا جماعة خلينا هيك نتذكر الله عز وجل شو عم يكرمنا شو عم يعطينا يا ترى هذا عبارة عن استدراج ولا عبارة عن إكرام كلمة حفظناها ورددناها مو هيك لابد أن يكون هذا الكلام نابعا عن شعور لابد أن يكون هذا الكلام نابعا عن خوف لا بد أن يتفاعل الإنسان مع هذا الكلام ولو أننا وقفنا هذا الموقف لصالح حال المسلمين جميعا لو التجار الذين أكرمهم الله بالمهر الوفير شم رائحة هذا الموقف من سيدنا عبد الرحمن بن عوف إذا لم قلبت الدنيا ظهرا على عقب ولما شكرنا مصيبة من المصائب التي تعرفونها أو التي لا تعرفونها قط عبد الرحمن بن عوف لم تغر من هؤلاء التجار بل كان أدنى ربما من أكثر هؤلاء التجار لكن هؤلاء الأغنياء أفكارها بناهم والمال يطغي كما تعلمون فأبعدهم عن الله عز وجل بل جعلهم يبتعدون عن الأوامر الأساسية التي أمرهم الله عز وجل بها فأنا لهم أن يقولوا بهذا الكلام الذي يقوله عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف كان يملك مالا أكثر كان في بعض الأحيان يحصل الذهب عنده بالفلوس وكان ينفق طبعا كثيرا إذا كان من الغنى بمكان ولكن الغنى ما أفعل ولكن الغنى ما أفسد عبوديته لله سبحانه وتعالى ذلك لأن المال مال الله، والعبد لم يأول إلى الله إلا وهو فقير مبقى لا يملك شيئا، تابع هذه الدنيا كلها وترحل عنها. اجمع ما شئت من المال فأنت ستفارقه عما خير، وليس كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الإنسان مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكله فأبلى أو لبسه فأبلى، ليس لك إلا هل تملك شيئا أكثر من ذلك؟ أبدا. وخذ إذا بات أحدكم معافا في بدنه آمنا في سربه عند وقوف يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، ضع هذا الكلام في عقلك وأجبني، هل تجد في هذا الكلام قائلا من اعتراف علمي؟ كلام علمي منطقي دقيق. إذا أمسى أحدكم معافا في بدنه آمنا في سربه في بدنه عند وقوف يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، لكن الإنسان الذي تتحقق له هذه الأشياء الثلاثة ثم يلهث بعد ذلك وراء الدنيا، هذا مظهر فقر ليس مظهر غنى، هذا مظهر فقر. ما معنى الفقر؟ الفقر هي الحال التي يعلم الإنسان من خلالها أنه بحاجة إلى شيء غير مطلوب، هذا هو الفقر. فالإنسان الذي يملك المليارات ثم أنه يطرق الأبواب ليمد يده إلى مدين، أليس فقيرا هذا الإنسان؟ أليس هذا من أشنى أنواع الفقراء؟ نعم، الغنى هو الاستغناء، الغنى إنما يتمثل في الاستغناء. ورحم الله من قال غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وليس الغنى إلا عن الشيء لا به لا به، غنيت بلا مال عن الناس كلهم وليس الغنى إلا عن الشيء لا به. والإنسان بينه وبين أن يدرك هذا المعنى الذي يقوله أو اصطلح به عبد الرحمن بن عوف أن يعرف الله، فيعرف بعد ذلك عبوديته لله عز وجل، عندئذ يدرك هذا المعنى ويعيش على هذا النهج، وتصطلح الحال وتسد الثغرات وتزول المشكلات التي نعاني منها، والحمد لله رب العالمين.